نجوم الأرض أصحابي وهم للخير أبواب وهم للعلم عنوان وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا البرنامج بيحاول يسلط الضوء قدر المستطاع على شخصيات ربما نحتاج نتعرف عليها أكثر وأكثر من أصحاب وأحباب الحبيب المصطفى، وكل مرة معنا نجم من هؤلاء النجوم. والنجم اللي حنتكلم عنه اليوم نجم حقيقة متميز. ليش؟ لأنه حيبرز لنا معاني عظمة الإسلام في تقييمها للخلق وتقييمها للناس، فليست الميزة لا للغني ولا للفقير، ولكن الميزة لمن كان متصل بالعلي القدير الحق سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حنشوف كيف إنه مولى من الموالي أصبح كبير من كبار أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حنتكلم عن سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، حتسمعوا أشياء رائعة وجميلة من جمال سيدنا سالم مولى أبي حذيفة. لكن خلونا في البداية نشوف كيف هي معرفة الناس بسيدنا سالم.
النجوم
والله ما أعرف السؤال هذا، ما أعرف،
ما عندي فكرة. لا
صحابي، صحابي ليش مو غريب؟ ما عندي فكرة.
هذا صحابي، صحابي جليل.
والله نعرفه يعني راجل من المسلمين اللي هم كان لهم دور كبير في الدور في الحياة الإسلامية، في بداية الحياة الإسلامية بالضبط يعني. بس والله ما عنديش معلومات كافية يعني إن أنا أقدر أقول عنه أكتر من كده.
حياكم الله، سمعنا الآراء، سمعنا التباين اللي فيها. مو عيب إنه ما نعرف بعض أسماء الصحابة أو بعض أخبارهم أو بعض قصصهم، العيب إنه نستمر في عدم المعرفة. البرنامج بكله لبنة صغيرة تؤدي جزء من رسالة مهمة في تعريف الأجيال بأصحاب إمام الرجال حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبطل اللي معانا اليوم والنجم اللي معانا اليوم مدرسة عظيمة تبرز معاني التقوى، وإن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر اللي يحتاج نستفيد ونخرج به من هذه القصة. كلامنا اليوم عن سيدنا سالم مولى أبي حذيفة. طبعا بعضكم حيقول ليش هو مولى؟ طبعا لأنه سالم هو من أهل الفرس الذين كانوا عبيد أو أرقاء عند ثبيتة ابن يعار الأنصاري. من هذه ثبيتة؟ زوجة أبو حذيفة. فأعتقت سالم، عندما أعتقته تبنى أبو حذيفة وأحبه. فلما أحب سالم، سالم شخصيته سبحان الله حتعرفه من خلال ما يمر معنا أنه شخص بالفعل يستطيع أن يأسرك وتحبه حب شديد لما جعل الله فيه من المميزات وكذلك من الصفات. الشاهد أنه أبو حذيفة أحب سالم فتبناه، لدرجة من حبه لسالم أنه زوجه. طبعا سالم معروف أنه مولى، معروف أنه كان عبد من العبيد، كان رقيق من الأرقة، فكيف هذا الرقيق أنا أزوجه ابنة أخي اللي هو هي سيدة من سادات قريش؟ يعني الأمر فيه شيء من الصعوبة، لولا أنه الحب سبحان الله يلغي الكثير من الفوارق. كذلك هو تبناه فأصبح سالم ابن أبي حذيفة، فهو صار منسوب إلى أبي حذيفة، صار هذا ابني. فإذا زوجته بنت أخي فلا إشكال أنا أزوج ابني على بنت أخي، زوجهم وتصبح بينهم القرابة في هذا الأمر. هذا الذي جعل التعلق من أبي حذيفة يستمر حتى جاء قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم فكل من كان منسوب إلى غير أبيه رجعت نسبته إلى أبيه، إلا إذا لم يكن يعرف من هو أباه فينسب كمولى إلى من كان يتبناه، فلذلك سمي بسالم مولى أبي حذيفة. هذا السالم ذلك الصحابي العظيم كان متبنى عند من؟ تعرفون من أبو حذيفة؟ أبو حذيفة هذا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أبوه من أكبر من آذى رسول الله، سيد من سادات قريش وكبار من كبرائها الذين كانوا مع أبي جهل وعقبة بن أبي معيط ومن كان حولهم من أولئك وأبو سفيان وغيرهم، من أكثر الناس أذية للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو كان شديد الأذى، وأبو حذيفة كان من أول من أسلم، تعرفوا تقريبا قرابة كان رقمه 43 أو 44 في الصحابة اللي أسلموا على يد النبي المصطفى، أسلم من قبل دخول النبي المصطفى دار الأرقم، من أوائل الأيام كان إسلامه، حتى إنه هاجر مع من هاجر إلى الحبشة، وكان طبعا له قصة إنه بعد وفاة والده وما حصل في بدر النبي صلى الله عليه وسلم كلم أبو جهل وعقبة وعتبة قال لهم أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ في القصة المعروفة تأثر النبي، التفت إلى أبي حذيفة فرأى عليه شيء من التأثر، قال لعلك تأثرت يا أبا حذيفة، قال لا يا رسول الله، ولكني تفكرت وكنت أرجو الإسلام لوالدي لما أراه فيه من الحلم ومن الإدراك ومن الحكمة، فكنت أظن أن حكمته ترشده إلى هذا الدين، فعندما مات على الكفر حزنت عليه، فرفع النبي المصطفى يده ودعا لأبي حذيفة حتى سر أبي حذيفة فرحا بدعوة النبي المصطفى. هذا هو من تبنى سالم. سالم صاحب الشخصية العظيمة اللي حنتكلم احنا عنها اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إذا أرادوا الصحابة أن يأخذوا القرآن فليأخذوه عن أربع، فكان من أكثر الصحابة حفظا لكتاب المولى سبحانه وتعالى، لذلك النبي كان يرشد أصحابه يقول خذوا القرآن من أربعة. من هم يا ترى؟ أولهم أم ابن عبد، ثانيهم أبي بن كعب، ثالثهم معاذ بن جبل، ورابعهم يا ترى من؟ سالم الذي كان يوم من الأيام رقيق، الذي كان يوم من الأيام عبد من العبيد، ارتقى عندما دخل في دين المولى سبحانه وتعالى. حتى نعرف أنه مثل ما قال سيدنا عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هذا المعنى الجميل الذي ربى عليه النبي المصطفى أصحابه، فأرشد الصحابة أن خذوا القرآن من أربع. لذلك يوم من الأيام سيدتنا عائشة احتبست تأخرت عن النبي المصطفى، فقال لها يا عائشة أين كنت؟ قالت حبسني قارئ يقرأ القرآن لم أسمع مثل حلاوة صوته. فخرج النبي المصطفى، تعرفوا بيت سيدتنا عائشة قريب من المسجد النبوي، يكاد يكون هو الملاصق الجدر بالجدر، فكانت تسمع ذلك الصوت، فمن شدة جمال أدائه سيدنا سالم حبسها ذلك الصوت عن رسول الله، حتى عندما جاءت أخبرته بالخبر فخرج رسول الله ينظر من هذا صاحب الصوت الجميل والأداء الرائع، فوجده سالم مولى أبي حذيفة، فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك يا سالم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا نتكلم عن الدعوة الجميلة والذكر الجميل اللي كان من الحبيب الجميل سيدنا محمد لصاحب الشخصية اللي بنتكلم عنها اليوم سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، عندما رفع النبي المصطفى يده وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم. وكلنا والله نقول الحمد لله الذي جعل في أمة النبي المصطفى مثل سالم. ميزة سالم اللي جعلته يكون له نصيب عظيم من القرآن الكريم، اللي جعلت النبي المصطفى يقول خذوا القرآن من أربع، وعلى رأسهم سيدنا سالم مولى أبي حذيفة ذكرها النبي المصطفى، قال لقد كان سالم شديد الحب لله. هذه الشهادة ممن؟ من النبي المصطفى، من حبيبنا رسول الله، يقول لقد كان سالم شديد الحب لله. فلما امتلأ حب المولى سبحانه وتعالى في كل ذرة من ذرات سالم، كان لزاما على مثل سيدنا عمر وعلى الصحابة أن يحبوا ذلك الصحابي العظيم، حتى أنه كان إذا سار بهم يجعلونه إمامهم. فلما جاءت أيام الهجرة وهاجروا الصحابة قبل النبي المصطفى ووصلوا كذلك إلى قباء، كان يأمهم سيدنا سالم مولى أبي حذيفة وخلفه سيدنا عمر وكبار الصحابة، لكن كانوا يقدمون سيدنا سالم للإمامة، صاحب الصوت الشجي، صاحب الصلة العظيمة بالقرآن، صاحب الثناء من سيدنا عمر. يذكر في السير أن سيدنا عمر كان ثناء مفرط، له ثناء مفرط على سيدنا سالم. حتى لما جاءت الوفاة لسيدنا عمر، طبعا سيدنا سالم توفى قبل سيدنا عمر بن الخطاب، لما جاءت الوفاة قال لو كان سالم حيا لما جعلت الأمر شورى بينهم، يعني لشاورت سالم في من أجعل خليفة على المؤمنين، لو كان سالم حيا لما جعلت الأمر شورى، يعني مباشرة شاورت سالم وتشاورنا في من يكون هو الخليفة من بعد، من شدة ثناء سيدنا عمر على رأي وحكمة سيدنا سالم، وكذلك شدة المحبة ومعرفة كيف امتزج القرآن بسيدنا سالم. كانت له مواقف حصلت له مع النبي المصطفى، منها ما كان في أحد عندما كان يغسل دم النبي المصطفى، عندما كان يخرج منه النبي المصطفى، والنبي المصطفى يقول كيف يفلح قوم هكذا يفعل بنبيهم، كيف يفلح قوم هكذا فعل بنبيهم. الموقف كان صعب على سيدنا سالم، لكن أورثه وأعطاه الكثير من الشجاعة والمعنى في التضحية والبذل. حنعرفه لما نتذاكر ونبرز أخبار معركة اليمامة، وكيف كان سيدنا سالم له الدور الكبير في النصرة في أصعب المعارك اللي مرت على أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي قتل فيها الكثير من أصحاب رسول الله. الشاهد أنه سيدنا سالم كان يؤم كبار الصحابة، سيدنا سالم كان يثني عليه بكثرة، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا سالم لم ينسى وفاءه وصلته وحبه لأبي حذيفة. فلذلك لما جاءت المعركة في اليمامة وحمي الوطيس وقتل سيدنا زيد بن الخطاب، تلك المعركة الصعبة جعلت سيدنا سالم يبرز فيها ويأخذ اللواء. أعطى المهاجرون اللواء بعد وفاة زيد بن الخطاب لسيدنا سالم مولى أبي حذيفة. البعض يعرف أن سيدنا سالم متعلق بالقرآن، لكن هنا المعركة المعركة صعبة، فخشيوا على سالم أن يؤتى من جهته، أو أن تكون يعني الخوار أو الهزيمة من جهة سيدنا سالم، فقالوا له إنا نخشى عليك يا سالم أن نؤتى من جهتك. تتخيلوا إيش قال؟ قال بئس أنا حامل القرآن أن أتيتم من جهتي. فقالوا له بل نعم أنت حامل القرآن، أنت اللي كان يقول فيك النبي إن سالم شديد الحب لله، أنت اللي كان يقول فيك النبي خذ القرآن من أربع، لنعم حامل القرآن أنت. فحمل الراية. بعض الروايات تذكر رضوان ربي عليكم يا أصحاب رسول الله على تضحيتكم، على حبكم لهذا الدين، على صبركم، على جهادكم. بعض الروايات لأنه حقيقة كثر القتل في المسلمين، والمعركة يعني بدأت ملامح النصرة لقوم مسيلم الكذاب تبرز بقوة، هذا الذي جعل الكثير من الصحابة بالذات الكبار يكشر عن أنيابهم ويبرزوا معاني تعلقهم وقوتهم وحرصهم على النصر أو على الشهادة. بعض الروايات تذكر أنه حفر حفرة وأبقى نفسه فيها، لأنه البعض بدأ يتراجع أنه لن أتراجع أبدا، إما الشهادة وإما النصر، فحفر لنفسه حفرة. تذكر بعض الروايات بعضهم كان يذكر أنه كان يقاتل الشاهد وهو يحمل الراية، قطعت يمين سالم فحملها بعضده الأيسر، فقطعت يسرى فضمها بكل ما أوتي من قوة، فما كان من العدو إلا أن طعنه فقتل السالم وهو كان يحمل الراية فما تركها أبدا، وأبى الله إلا أن يكرمهم بعد ذلك بالنصرة، وتحقق النصر للمسلمين رضوان ربي عليهم أجمعين. مات سالم قبل موته بلحظات، ذكرت لكم أنه ما ترك معنى الوفاء. سأل سيدنا سالم أين أبا حذيفة، أين أبا حذيفة؟ هذا اللي أنا عشت عنده الفترة الطويلة من الزمن، ما كنت لأنساه ولو بلغت ما بلغت من الشأن، ولو قدموني الصحابة في الإمامة، ولو كان نصيبي عظيم من القرآن الكريم، القرآن اللي حيتمنى كل واحد مننا يوم القيامة أنه يكون له فيه ومعه أعظم النصيب. حيتمنى الواحد أنه كان يحفظ القرآن الكريم، لأنه يوم القيامة حيقولوا له اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نصيحتي لكم يا جماعة، يا من يسمعني، قدر المستطاع اجتهدوا على حفظ كتاب الله، احفظ الله يحفظكم، من حفظ المولى أن تحفظ كتابه. إن لم تستطع في نفسك ففي أولادك، تقدر في ولدك، تقدر في بنتك، الأمر ما هو صعب صدقوني. اربطوهم وعلقوا قلوبهم بالقرآن الكريم فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. أتمنى أن تمتلئ قلوبنا بالحرص على هذا المعنى، إن لم يكن في أنفسنا ففي أولادنا وبناتنا. الشاهد أنه لما جاءت لحظة الوفاة سأل أين أبا حذيفة، فقال له إنه بجوارك. شوفوا كيف من تعلقهم القلبي ماتوا في نفس اللحظة، في نفس الوقت، في نفس المكان. فالتفت إليه وإذا به بجواره، قال لهم فادفنونا بجوار بعض، فدفنوهم بجوار بعض. هكذا كانت النهاية، لكن انتهى أمر الذكر لسيدنا سالم في تلك الغزوة بأن دفنوا بجوار بعض، ولم تنتهي شؤون ذكره على الألسن وفي القلوب، والحب استمر وتواصل معه لدرجة تتخيلوا أن سيدنا ابن عمر يقول لمن حوله، تعرفوا ليش أنا سميت ولدي سالم؟ قالوا له لما؟ قال حبا في سالم مولى أبي حذيفة، فلذلك سمى سيدنا عبد الله ابن عمر ولده سالم حبا في سالم مولى أبي حذيفة. وكل واحد منكم ممكن يسمي ولده سالم حبا في من أحبه رسول الله وشهد له بأنه شديد الحب للمولى تعالى في علاه.
الأجناس والألوان لا وزن لها ولا قيمة حين يجمعنا الإسلام، وفي تعاليم هذه الشريعة السمحاء كلنا يعرف بأن المعيار الحقيقي للتمييز بين فضل إنسان وآخر هو الإيمان والتقوى. إنها الحقيقة المؤكدة التي يجب أن نؤمن بها ونعترف، حتى وإن ابتلانا الله بمن يجهل عمدا هذه المساواة. ماذا إذن لو توقفنا قليلا عند سيرة بطل قصتنا الذي بلغ مراتب عالية بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد منه الثناء والدعاء، ومات شهيدا رغم أنه كان في يوم من الأيام عبدا مملوكا حتى أعتقه الله، بل ولم يكن عربي الأصل ولا ميسور الحال، ورغم ذلك كان يؤم المصلين وفيهم أبو بكر وعمر كونه أحد قراء كتاب الله. إنه الشرف الذي يأتيك حين تقبل على الله فيمنحك الشجاعة والبسالة، كما وهبها لسالم مولى أبي حذيفة الذي عاش كريما ومات شهيدا وفيا بعد حياة عامرة بكل ما يفخر به مسلم. حان الوقت إذن لنتأمل، نتعلم ونقتدي، فكلنا يوما راحلون.
الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة ونتعلمها من قصة سيدنا سالم، طبعا سيدنا سالم كان بسبب وفاته انحرك في قلب سيدنا عمر أن يكلم سيدنا أبي بكر في جمع القرآن الكريم. بعد موت سيدنا سالم ومجموعة من القراء في اليمامة كلم سيدنا أبو بكر في أنه يجمع القرآن الكريم، فقال كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله، فقاله سيدنا عمر والله إن في هذا الفعل خير، فكان موت سيدنا سالم سبب في أن يجمع القرآن الكريم. أشياء كثيرة نتعلمها من هذه القصة، من أعظمها ومن أهمها أنه مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الحقيقة التي دائما إليها المآل. يقول النبي لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وكان هذا جلي وواضح في أن كان إمام المهاجرين إمام القرشيين الكبار إمامهم مولى، كان إمامهم سيدنا سالم. الأمر الثاني يا جماعة، رأيت كيف القرآن الكريم رفع أقوام، رأيت كيف القرآن الكريم أعلى لبعض الصحابة المراتب العالية، حتى أصبح النبي يقول خذوا القرآن من سالم، احرصوا على أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم. الأمر الثالث اللي نختم بحلقتنا الوفاء، معنى الوفاء اللي ما نسي سيدنا سالم مهما بلغ من الرتبة بين الصحابة، أن يكون وفيا وأن يتمنى أن يدفن بجوار من تبناه ومن أغدق عليه ومن أحبه ومن زوجه. ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة فلم ينسى أن يدفن بجواره، ما أجمل الوفاء إذا عاش الناس فيما بينهم البين على هذا المعنى. الله يديم علينا وعليكم الوفاء، اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، يوجد صحابي آخر أنا متأكد أنه البعض ربما أول مرة يسمع بهذا الاسم، مع أنه شهد المشاهد كلها بدر وأحد والخندق وغيرها من المشاهد. اسمه سالم ابن عمير ابن ثابت، وهو أحد البكائين. لما تذكر البكائين أي الذين بكوا في غزوة تبوك، عندما قالوا يا رسول الله احملنا ونحن فقراء، فقال لهم النبي المصطفى لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأولئك الصحب الكرام، اللهم آمين يا رب العالمين. عنوان وهم للنور أرباب، فسير في سبيلهم تنالوا عز أحبابي، فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي.